أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتابنا الذي بين أيدينا للدرس هو كتاب شرح قطر الندى. قطر الندى طبعا كتاب متن، يعني كتاب مختصر ألفه ابن هشام الأنصاري، وثم جاء بعد ذلك وشرحه. فالذي ندرسه ليس هو قطر الندى، وإنما شرح لقطر، يعني ابن هشام ألف أولا قطر الندى كتاب مختصر، ثم جاء ثانية وشرحه. الذي ندرسه هو شرح قطر الندى. ومعروف أن ابن هشام من العلماء الكبار في النحو، حتى قال عنه ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر في مصر عالم أو عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه، يعني أكثر نحو من سيبويه. فمعروف أن ابن هشام من العلماء المجيدين في علم النحو. وعلم النحو طبعا من العلوم المهمة، وهو أحد أقسام علوم اللغة العربية. اللغة العربية عدة أقسام، عدة علوم، بعضهم قال عددها 12 علم، بعضهم أكثر. المهم لا يهمنا عدد علوم اللغة العربية. من أهم أقسام علوم اللغة العربية هو علم النحو. علم النحو أوحى الاستعمار أو المستشرقون أوحوا إلى أبناء اللغة العربية، ولا سيما في المدارس وفي مناهجنا المدرسية التي درسناها في المدارس النظامية، لاحظنا هذا الشيء، بأنه الإنسان ينهي المدرسة بأقسامها الثلاثة: الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وقد يعجز عن إعراب ذهب زيد إلى السوق. يعني عندما يحمل الشهادة الثانوية وتسأله أعرف أو أعرف ذهب زيد إلى السوق، قد يتعثر وقد لا يستطيع أن يعرف الإعراب الصحيح. فجعلوا بمناهج باللغة العربية، لكن مناهج بحيث تجعل الطالب ينهي دراسته وهو لا يستطيع أو لا يعيش عمق اللغة العربية، ولا سيما النحو. أوحوا لنا بأن النحو مادة صعبة معقدة لا يمكن فهمها بسهولة، حتى جعلونا نمل درس اللغة العربية، وجعلونا نمل ونكره أستاذ اللغة العربية. وطبعا هذه العملية مفسدة، يريدوننا أن نبتعد إلى جهلنا اللغة العربية وجهلنا النحو، يريدوننا أن نجهل ما جاء عن الإسلام، يعني يريدون أن نجهل معاني الآيات وأن لا نفهم ماذا يقول الله ربنا في كتابه، وماذا تقول الأنبياء، ماذا يقول النبي الله عليه وآله، ماذا يقول الأئمة، لأن كلامهم عربي. وإذا أبعدونا عن اللغة العربية أبعدونا عن لغة الدين، ولذلك أبعدونا عن دينهم، وهذا هو قصدهم. قصدهم أن يبعدوا المسلمين عن الدين بشتى الأساليب والوسائل المختلفة التي مارسوها في بلداننا التي استعمروها. ولكن يبدو أن اللغة العربية لغة سهلة ولغة جيدة، وأن مادة النحو مادة شيقة ومادة أيضا سهلة، تحتاج من الطالب شيئا من الانتباه وشيئا من التأمل، فيضع الطالب في هذه المادة ويكون له شأن فيها. إذا كل ما قال المستشرقون والمستعمرون عن اللغة العربية إنما كان بقصد إبعادنا عن هذه اللغة التي هي لغة القرآن ولغة الإسلام ولغة الأحكام الإسلامية. فإذن نحن نقول أن نحن مادة مهمة لا يمكن للطالب أن يتخلى عنها. والنحو له فوائد عديدة، من جملة فوائده أنه وأهم فائدة أنه يصون اللسان عن الخطأ في الكلام. يعني عندما أريد أن أتكلم النحو كثير بأن يصون لساني، كما يقولون في المنطق أن المنطق آلة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير. هنا في النحو النحو آلة، آلة إذا راعيت قواعد النحو لمسائل النحو، إذا راعيت قواعد وأصول النحو أستطيع أن أتكلم بدون خطأ، يعني لا أطحن في الكلام. ومعلوم بأنه الإنسان المطحن في كلامه يكون أحيانا بعيدا عن توضيح مراده، يعني لا يستطيع أن يوضح مراده ومقصوده إلى الناس. بالإضافة إلى أنه عندنا بعض الأحاديث تقول مثلا الدعاء المنحوم لا يرتفع، مضمون الدعاء مضمون الرواية الحديث لا يرتفع للسماء أو لا يسمع، يعني كأننا حتى الأدعية عندما نريد أن ندعو يكون نلاحظ الحركات والسكنات الموجودة على هذا الدعاء، لأن اختلاف بسيط بدل الفتحة أضع كسرة أو بدل الكسرة أضع فتحة أو أضع ضمة، فقد يجلب المعنى رأسا على أجلية المعنى. أقول آية الآن إن الله غليظ من المشركين ورسوله، إن الله بريء من المشركين ورسوله، اللام في رسول في رسوله مرفوع رسوله. أنت لو أدبرت الضمة إلى كسرة، لو قلت إن الله بريء من المشركين ورسوله حصلت الضمة، تغير المعنى وانقلب رأسا على عقل. فإذا قلنا إن الله بريء من المشركين ورسوله يعني عطفنا رسوله على المشركين، يعني الله بريء من اثنين، من المشركين والرسولين. وهذا مشكلة، هذا الطعم الكبر، كيف أن الله بريء من الرسولين في الوقت الذي رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يأتي بالأحكام والإسلام. ولهذا أبو الأسود الدؤلي يقول دخلت على علي أمير المؤمنين عليه السلام في يوم من الأيام فرأيته مطرقا برأسه، قلت له ما الذي أصابك؟ فقال لقد سمعت في بلدكم هذا لحنا، لحنا نعم خطأ في القول خطأ في الكلام، ولا أعرف أنه هذه الآية أصلها هذه الآية. سمعت أن بعض أهل البصرة أو كذا يقولون إن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال اليوم الله عن هذا الخطر، قال راجعني بعد ثلاثة أيام أو بعد ثلاث، يقول رجعت إليه فألقى إلي كتاب، كتاب مو بالمصطلح الكتاب عن هذا الكتاب، وإنما مجموعة أوراق أو كذا بعض القواعد الأساسية، وقال هذا إلقوا عليه، كأنما الأمير المؤمنين عليه السلام وضع الأسس الأولية لعلم النحو. وجاء الأسد الدؤلي ونحر على ذات النهج الذي نحر أو الذي أمره أمير المؤمنين سلام الله عليه. فنستطيع أن نقول أول من وضع علم النحو هو أمير المؤمنين أمير أبي طالب عليه السلام. وأيضا الفائدة الثانية من علم النحو أو من دراسة علم النحو، نستطيع أن نفهم كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي وكلام أهل البيت. والفائدة الثالثة نستطيع أن نفهم كلام العرب القدماء، يعني من شعر أو من نثر ما جاء وما ورد عن العرب، في أشعارهم وفي ذكرهم. نستطيع بواسطة النحو نستطيع أن نفهم، لأنه الفهم المعنى متوقف على الإعراب كما يقول بعضهم. فإذا أعرضنا عن الجملة وأعرضنا عن الكلام نستطيع أن نفهم ما يقصد المتكلم. والحديث عن علم النحو حديث كثير، لا نريد أن نسرع. يكفي أن علم النحو قيل فيه أو قال بعضهم، وينسب هذا القول إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال العلوم ثلاثة: الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنحو للسان. كأنما النحو مقوما للسان، يقوم للسان. موضوع علم النحو ناظر المتعارف أن كل علم من العلوم لا بد أن له موضوع. دخول ذلك العلم ومسائل ذلك العلم كلها تنصر على هذا. مثلا علم الطب موضوعه جسد الإنسان، فهذا الطب البشري موضوع جسد الإنسان، كل المغيرات الطبية والبحوث الطبية وكذا تتأكد على جسد الإنسان، تدرس جسد الإنسان صحيح. وكذلك مثل بقية العلوم كل علم له موضوع، ومن جملة العلوم علم النحو له موضوع، لكن موضوعه مكون من شيئين: الكلمة والكلام. الكلمة والكلام. وبعضهم قال لا، موضوع النحو والكلمة. إذا قلنا بأن الكلمة المصدر أيضا موضوع الكلمة، فكيف اجتمع علمان في موضوع واحد؟ الجواب أن علم الصرف عندما يأتي ويدرس الكلمات يدرسها من حيث بنيتها، من حيث هيئة الكلمة. يقول كتباء، كتباء المصطلح يقول هذه الكلمة على وزن تعالى مكون من ماذا؟ من ثلاث حروف مثلا: باعاء على وزن فعلاء، أصله بيعاء. فالمصطلح عندما يبحث عن الكلمة ويتحدث عن الكلمة يتحدث عن الكلمة، الكلمة أقصد به اللفظة الواحدة، يتحدث عن الكلمة، يتحدث عن تكوين الكلمة، أصل الكلمة، الكلمة كم عدد حروفها، الكلمة ما هو وزنها، الكلمة هذا الحرف الحرف، الكلمة ما هو مصدره، هل هو حرف أصلي أو حرف مقلود عن حرف آخر. هذا بحث الأصل، بحث الصرفي. أما علم النحو يقول أنا أبحث عن الكلمات فقط بالنسبة إلى الحرفات الموجودة على الحرف الأخير. أنا أبحث عن الحركة الموجودة على الحرف الأخير فقط. إذن علم النحو عندما يتحدث عن الكلمة ويجعل الكلمة محور لأبحاثه ودراسته، إنما يتحدث عن جزء صغير من الكلمة وهو الحرف الأخير، وليس الحرف الأخير بما هو الحرف، وإنما الحركة على الحرف الأخير. ما هي؟ هل هي ضمة؟ هل هي فتحة؟ هل هي كسرة؟ هل هذا الاسم معرف أو مبني؟ معرف معنا يعني الحركة تتغير أو أن الحركة ثابتة؟ يقال له مبني كما سيتصور. إذا دراسة علم النحو حول الكلمة ينظر إلى التغير أو إلى الحرف الأخير من الكلمة، وأن هذا الحرف ما هي حركته، وهل هي حركة متغيرة أو حركة ثابتة، وهكذا. إذا كان موضوع علم النحو هو الكلمة، إذا علينا أن نعرف الكلمة ما هي الكلمة، لأنه لا يمكن أن ندخل في موضوع أو ندخل في علم النحو إلا أن نعرف ما هو الموضوع. ندخل في علم النحو نعرف ما هو موضوع علم النحو. فيقال موضوع علم النحو هو الكلمة، يتوجه سؤال آخر: ما هو تعريف كلمة؟ الجواب الكلمة لها تعريفان. التعريف الأول تعريف لغوي، والتعريف الثاني تعريف نحوي اصطلاحي. اصطلاحي شنو؟ اصطلاحي يعني في اصطلاح علماء النحو، يعني علماء النحو اصطلحوا على تعريف نسميه التعريف النحوي، التعريف الاصطلاحي. التعريف اللغوي الكلمة معناها في اللغة، تطلق الكلمة في اللغة على الجملة المفيدة أو قل على الجمل المفيدة أيضا. جاء زيد، جاء زيد هذه جملة مفيدة، العربي يسمي هذه الجملة كلمة، يقول لقد تكلمت كلمة. أقول ماذا تكلمت؟ يقول لقد قلت جاء زيد مثلا، فجاء زيد هذه الكلمة في اللغة. وتطلق على الجمل المفيدة، على الجمل المفيدة يقعد المنتلي أو المحاضر على أو خلف المنصة منصة الإلقاء ويلقي جمل وكلام مفيد، يأخذ له ساعة أو نصف ساعة ثم ينزل فيقول عليه الحق لقد أعجبنا هذا المنتلي حيث أنه ألقى كلمة مفيدة، كلمة كلمة، فقال كلمة مع أنه لم يلقي كلمة واحدة وإنما ألقى مجموعة من الكلمات ومن الكلام، أخذت ساعة والساعتين والثلاث، فهذا كله نسميه كلمة. وهذا يا أخي من باب تسمية الشيء باسم جزئه، شيء نسميه باسم جزئه كما يقول بعضهم وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجان، فلما قال قافية نحن فلما قال قصيدة، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجان، قافية يعني قصيدة مصحيح. فأطلق الجزء القافية هو شيء من القصيدة، القافية هو الحرف الأخير من البيت صحيح، فقال قافية وقصد قصيدة وأراد بالقافية القصيدة، كذلك هو نفس الشيء. القافية مثل فأطلق كلمة وأراد ما يشتمل على الكلمة. نعم. ولهذا نقول أشهد أن لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، كلمة مع أنه أشهد أن لا إله إلا الله ليس كلمة واحدة مكون من ألف كلمات نسميه كلمة الإخلاص إطلاقا، ماذا؟ إطلاق جزء وإرادة الكل، تسمية الشيء اسم جزئه. إذا هذا هو تعريف الكلمة، الكلمة اللغة تطلق على الجمل المفيدة. كلا إنها كلمة هو قائلها، ما هي هذه الكلمة؟ ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، هذه كلها الله تعالى يسميها كلمة. كلا إنها كلمة هو قائلها، هو يتحمل مسؤوليته، نحن لا يهمنا قوله. المهم اذا الكلمه في اللغه تطلق على الجمله المفيده احيانا، وتطلق على الجمل المفيده، وتطلق على الكلام المفيد. ناس يا اخي للتعريف النحوي وهو الذي يهمنا، الكلمه في النحو ما هي؟ الجواب الكلمه في النحو هي القول المفرد، القول المفرد. أقول القول المفرد رجاء، ما معنى القول ثم ما معنى المفرد؟ لأنني لا أستطيع أن أفهم معنى الكلمة إلا إذا فهمت هذين الشيء، ما معنى القول وما معنى المفرد. الجواب القول هو اللفظ المفيد، اللفظ المستعمل، اللفظ المستعمل، يعني زي هذا اللفظ مستعمل يعني استعمل في معناه، وضع المعناه، أريد به معناه، هذا لفظ استعمل في معناه. أو كعبارة أخرى قلت القول هو لفظ وضع لمعنى. أسد، ما معنى أسد؟ أسد هو الحيوان المفترس. إذا أسد لفظ، ما هو لفظ؟ أسمعه كيف يقول لفظ، ما معنى لفظ؟ اللفظ هو الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية. أنا عندما أقول زين هذا الصوت خارج من الفم، هذا أيضا هذا صوت، هل يسمى لفظ؟ لا، لأنه صوت، نحن قلنا صوت خارج من الفم، هذا ليس خارج من الفم، إذا هذا صوت لا يعتبر لفظ، إذا اللفظ هو صوت خارج من الفم، ولهذا لا يقال لكلام الله لفظ الله، يقال كلام الله، قول الله، لكن لا يقال لفظ الله، التفات إلى هذه ناحية حيث أنه لفظ خارج من الفم مشتملا على بعض الحروف الهجائية، زي هذا لفظ خرج من فمه واشتمل على بعض الحروف الهجائية زا يا دا، هذا لفظ. واللفظ ساعدا يستعمل في معنى، يوضع لمعنى، يوضع لمعنى، يدل على معنى، وتارة لا يدل على معنى. فأنا أقول زيد، زيد يدل على هذه الذات، هذا الشخص، هذا الإنسان اسمه زيد. وأقول زيد، زيد ما معنى؟ زيد هذا من اختراعي، مقلوب زيد. ها؟ أو هذه كلمة اخترعها من جدي ومن عندي جديدة في عالم الكلمات، إذا هذه الكلمة ليست لها معنى. إذا اللفظ ينقسم إلى قسمين، لفظ مستعمل يعني وضع لمعنى، ولفظ مهمل. مهمل ما معنى مهمل؟ يعني لم يوضع لمعنى، لم يوضع لمعنى. نرجع إلى القول، القول مهمل، القول هل هو اللفظ مستعمل الذي يوضع المعنى، أو هو القول أو هو اللفظ المهمل؟ يقول القول هو اللفظ المستعمل، اللفظ الذي يوضع المعنى. إذا عندما قلنا القول خرج ولا خرج اللفظ المهمل. نستطيع يا أخي أن نحدد كلمة القول وأن نضع مقامنا في التعريف ثلاث كلمات، نحن كلمة واحدة وهي القول، ونضع مكانها ثلاث كلمات، فنقول الكلمة هي لفظ وضع لمعنى مفرد، لفظ وضع لمعنى، ثلاث كلمات، ثم أواصل التعريف أقول مفرد. إذا لفظ وضع لمعنى هذا كلام طويل، وهذا ذهب إليه صاحب الأجرمية وكثير من العلماء وأصحاب الكتب النحوية عرفوا سيد هذا التعريف. ابن هشام يقول أن هذا التعريف تعريف طويل، والآن زمن الاختصار وعصر الاختصار والسرعة، يقول نحذف هذه الكلمات الثلاث وأضع مكان هذه الكلمات الثلاث لفظ القول، فأقول كلمة هي قول مفرد، قول مفرد، واضح؟ فإذا قول يساوي لفظ موضوع لمعنى، لفظ موضوع لمعنى يساوي فرق الكلمة قول مفرد. أحسن، لقد سهلنا معنى قول، سمع معنى مفرد. يقول المفرد معناه في اللغة هكذا، المفرد هو الذي يتلفظ به مرة واحدة، المفرد هو ما يتلفظ به مرة واحدة، وإن كان جمع رجال هذا مفرد، رجلان مفرد لأنه تلفظ به مرة واحدة، غلام زيد.
من الفقهيين مرتين.
غلام زيد نفسه هذا يسمى. إذا نفذ الغاية يلفظ به مرة واحدة. هذا يتكلم
ابن هشام يقول أحسن هذا تعريف جيد، لكن أنا أريد أأتي بتعريف من المنطق، تعريف المناطق.
يا أخي كيف تدخل المنطق في النخب؟ يقول لا اسمحوا لي هذا اليوم أن أدخل المنطق في النخب. نقول له لا يجوز أن تدخل المنطق في النخب خاصة من أول درس.
أول درس الكتاب عادة في الدرس سهل. أن تجرد أن تدخل المنطق
يقول لا سمحتم لي أو لم تسمحوا. أنا أقول المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. ما معنى هذا القول؟ ما لا يدل جزءه على جزء معناه. زين ما هي أجزاءه؟ ذا والياء والذات. صحيح؟ هذه أجزاء زيد، يعني زيد مكون من ثلاث حروف زال ويا وذال. هذه أجزاء زيد، أجزاء كلمة زيد. هذه الأجزاء هل تدل على أجزاء معنى زيد؟ زيد مكون من رأس ومن يدين ومن رجلين ومن بطن ومن فم ومن فخذين ومن ولد. هذا الزاء هل تدل الزاء على رأس زيد؟ أو هل تدل الياء على يد زيد؟ هل تدل الزاء على بطن زيد؟ إذا زيد الزاء لفظه لا تدل على الزاء معناها. يعني الزاء مثلا لا تدل على رأسه، الياء لا تدل على بطنه، الدام لا تدل على يديه او على قدميه او على ظهره. اذا يصح لنا ان نقول زي هو لا يدل جزء لفظه، لا يدل جزء لفظه على جزء معنى.
اذا هو
اذا المفرد هو الكلمه التي لا يدل جزء لفظها على جزء معناها. لا يدل جزء لفظها على جزء معناها. نقول بمعنى المركب. يقول المركب بالعكس، بعكس المفرد. المفرد انه الذي لا يدل جزء لفظها على جزء معناها. المركب هو الذي يدل على كلمه لا. احدى كلمه لا من تعريف المفرد. قل المركب هو الذي يدل جزء لفظه على جزء معناه. مثال غلام زيد. غلام زيد. فغلام هذا جزء اللفظ، وزيد جزء ثاني. هذا جزء لفظ غلام زيد. غلام يدل على شيء، نعم غلام يدل على القادم، يدل على الحاضر، يدل على المستقبل. زيد يدل على السيد، يدل على المولى، يدل على الآمر، يدل على هذه الذات. إذا غلام زيد ليس مفرد، لأن المفرد هو الذي لا يدل جزء لفظي على جزء معنى. وتبين أن غلام زيد جزء الله يعني غلام، وزيد غلام هذا جزء من غلام زيد، وزيد هذا جزء من غلام زيد. غلام يدل على معنى وزيد يدل على معنى.
لكن يمكن تشكيل تقول
الغين واللام والالف والميم في غلام، هل كل واحد من هذه الحروف الاربعه يدل على جزء معنى غلام؟ اقول لك لا. تقول اذا المفرد؟ اقول نعم، كلمه غلام هي وحدها مفرد، وحدها
مفرد.
لكن اذا قلت لا الى زيد اصبحت غلام زيد، اصبحت مفرد.
احسنت.
إذا نرجع إلى تعريف الكلمة. الكلمة هي حول مفرد زيد كلمة غلام زيد كلمة ولا لا الكلمة هي حول مفرد غلام زيد ليس مفرد غلام زيد مؤكد وصلنا إلى نتيجة إلى أن غلام زيد مؤكد كتاب زيدين هذا مؤكد إذا غلام زيد ليس كلمة كتاب زيد ليس كلمة صحيح ليش لأنه قوله لكنه ليس بالمفرد فهو مؤكد إذا الكلمة هي الأول مفرد غلام زيد كلمة وليس الكلمة لا ليس الكلمة لأنه مركب هو القول مركب ونحن قلنا أن الكلمة هي القول المفرد الكلمة طبعا في اصطلاحات صاد وشين صاد يعني الأصل اللي عبر عن قطر الندى الشين يعني شرح قطر الندى ونحن ندرس الشرح فأنا أفضل أفضل حسيت أنت واضح أفضل أول جزء في التطبيق عن في قراءة الدرس بعد الشرح نعم أنا أفضل أن أول نطبق الشرح وبعد قراءة الشرح نأتي للقاعدة أو كل الأرض فتطلع أوضح الشرح تطلق الكلمة الكلمة يا أخي أنا أريد أن أقول الكلمة لها ثلاث لغات تقال كلمة وتقال كلمة وتقال كلمة فكلمة على وزن ماذا؟ على وزن نبقة وهي لغة أهل الحجاز وكلمة على وزن سدرة وكلمة على وزن تمرة إذا الكلمة فيها ثلاث لغات يعني أستطيع أن أتلفظها بثلاث لغات وكل واحد من هذه اللغات صحيحة لكن أفصح هذه اللغات هي اللغة الأولى كلمة وهي لغة أهل الحجاز وبها جاء التنزيل كلا إنها كلمة تطلق الكلمة في اللغة هذا المعنى اللغوي للكلمة على الجمل المفيدة في بعض النسخ على الجملة المفيدة كقوله تعالى كلا كلا حرف رفع إنها كلمة هو قائل إنها كلمة ماذا يقصد بكلمة كلمة يشير بها إلى ماذا يقول إشارة يعني ويقصد بكلمات إشارة إلى قوله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك هذه رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلها الله سماها كلمة وفي الاصطلاح يعني وتطلق الكلمة في اصطلاح النحاس فيما صالح علي علماء الناقل على القول المفرد ما معنى القول؟ ومن المراد بالقول؟ المراد بالقول المراد يعني المقصود بالقول المقصود بالقول اللفظ الدال على معنى اللفظ الذي يدل على معنى اللفظ الذي يوضع المعنى اللفظ الذي استعمل المعنى كرجل وفرس رجل عاقل فرس غير رجل وفرس فإذا الرجل فرس وفرس قول والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل على معنى كزيد ما معنى زيد؟ يقول زيد ليس له معنى زيد مطلوب زيد مطلوب زيد صار زيد مطلوب زيد وقد تبين يقد وضح يتبين وعرفنا أن كل قول لفظ كل قول لفظ ولا ينعكس يعني ولا يجوز أن تقول العكس كل لفظ قول ولا ينعكس يعني هنا تقول كل لفظ قول، لأن اللفظ ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، لفظ دال على معنى ولفظ لا يدل على معنى. اللفظ الذي يدل على معنى هو القول، فإذا يقولون القول هو ماذا؟ هو أحد قسمي الله، اللفظ عام، اللفظ يشمل شيء، واحد من الشيء
اللفظ،
إذا كل قول لفظ وليس العام، يعني وليس كل لفظ، والمراد بالمشرد ما لا، ما يعني الذي، الذي لا يدل جزءه، جزءه يعني جزء لفظه على جزء معنى، لا يدل جزء لفظه على جزء معنى، وذلك نحو، وذلك مثل زيت، نحو يعني مثل زيت، فإن أجزاء زيت، أجزاء لفظ زيت، حروف التي تكون منها لفظ زيت، وهي الزال والياء والدال، إذا أفردت، يعني إذا لاحظناها كل حرف وحده مستقلا، لاحظنا الزال وحده، لاحظنا الزال وحده، لاحظنا الياء وحده، إذا أفردت لم تدل أو لم تدل على شيء مما يدل زيد عليه، مما يدل هو عن زيد عليه، يعني لا تدل على الزال، لا تدل على رأس زيد، والياء لا تدل على بطن زيد مثلا، وكذلك الدال مثلا. نعم، بخلاف قولك غلام زيد، فإن كل من جزئيه، جزئي لفظه غلام وزيد، وهما الغلام وزيد دال، كل واحد منهما وحده، وحده يعني غلام وحده يدل على جزء معنى غلام زيد، وزيد وحده يدل على جزء معنى غلام زيد، فهذا يعني غلام زيد يسمى مركبا لا مفردا. فإن قلت لماذا لا يأتي الشرط في الكلمة اللفظ، يعني غير هذا الكتاب قالوا الكلمة هي اللفظ الذي وضع لمعنى، وأنت لم تقل الكلمة هي اللفظ الذي وضع لمعنى، أنت يعني شرط الكلمة هي قول المفرد، هم قالوا الكلمة هي لفظ وضع لمعنى المفرد، لماذا اشترطوا الواضح؟ جاءوا بكلمة لفظ وضع لمعناه وأنت لا تأتي الجمع، لأنهم أخذوا اللفظ جنسا للكلمة، أخذوا اللفظ جنس، قالوا اللفظ قسمان، موضوع قسم منه موضوع لمعنى، والقسم الآخر ليس موضوع لمعنى، فالكلمة هي القسم الموضوع لمعنى. أنا لم أعتقد هذا، أنا لم أقل بأن اللفظ هو جنس الكلمة، أنا أقل القول هو جنس الكلمة، القول، فإذا القول ما هو القول؟ القول هو اللفظ الموضوع لمعنى، فأنا استغنيت عن قول لفظ وضع لمعنى، استغنيت عن هذه الكلمات الثلاث ووضعت مكانها قول. واضح؟ إذا أنا لم أشتغل لأنهم أخذوا اللفظ جنس الكلمة وجعلوا الكلمة من أحد أقسام اللفظ، وأنا جعل القول هو جنس الكلمة. نعم، يقول فإن قلت وأشكلت علينا، قلت فلم اشترطت يا ابن هشام في تعريف الكلمة الواضح؟ يعني لماذا لم تقل الكلمة لفظ وضع لمعنى المفرد كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى المفرد؟ قلت إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، لأنهم أخذوا اللفظ جعلوه جنسا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى قسمين، موضوع يعني موضوع لمعنى، ومهمة يعني غير موضوع لمعنى، الموضوع مثل الزيت والموضوع مثل الزيت، فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر ماذا؟ بذكر اللفظ، حتى يبعدون المهمل، يحترزون عن المهمل، لأن عندما قالوا لا جاء القسمان موضوع ومهمل حتى يبعدون ما يقولون المهمل قالوا ذكر موضوع واضح فاحترسوا عن المهمل بذكر الواضح ولما أخذت القول أنا في تعريفي القول جنسا للكلمات والقول خاص بالموضوع يعني القول ولقب وضع لمعنى موضوع لمعنى أغناني ذلك الآخذ عن اشتراك الواحد فإن قلت فلما علمت عن اللفظ إلى القول لماذا لم تقل الكلمة اللفظ وضع لمعنى المفرد وإنما قلت الكلمة القول المفرد لماذا عدل عن تعريف القدماء وجدت التعريف الجديد فإن قلت فلما علمت عن اللفظ إلى القول واضح الجواب لأن اللفظ جنس بعيد الجنس البعيد اللي له أفراد كثيرة ها الجنس البعيد من الآن الجسم جنس بعيد عند له أفراد كثيرة تكون الحيوان و كثير من الأمور تكون تحت الجسم هذه الجمادات ما لها اسم لكن لما أقول الحيوان حيوان جنس قليل لأنه تحت مدى الإنسان والبقر والغنم فأفراده قليلة الأفراد كلما كثرت يسمون هذا جنس بعيد الجنس البعيد الذي له أفراد وله مصادر كثيرة نعم فاللفظ له فرقان والقول له فرق واحد إذا اللفظ جنس بعيد والقول جنس قريب وأخذ اللفظ في التعريف معين عند أهل النظر يعني عند أهل المنطق عند أهل المنطق يقولون الجنس البعيد عيب ومعيب ومعيب صحيح إلا أن الجنس البعيد مع الفرق ليس فيه عيب مع الفرق لفظ وضع رمانا مفرد ليس فيه عيب العيب في أن تأتي بالجنس البعيد بدون ماذا بدون الفرق المهم قلت لأن اللفظ جنس بعيد جنس بعيد يعني له فردان بين القول والفرد واحد اللفظ له فردان موضوع ومهمل لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرناه والقول جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل يعني لأنه يطلق على المستعمل يطلق على الموضوع بمعنى واستعمال الأجناس البعيدة في الحدوث الحدوث عن التعاريف في تعارف الأشياء معيب عند أهل النظر وقلت المعيب هو ماذا؟ هو ذكر الجنس البعيد ها؟ وحده أما مع الفاصل فليس بمعيب لأنه كما يقول علماء المنطق يكون حدا تماما نعم واستعمال الأجناس البعيدة في الحدوث معيب عند أهل النظرين عند أهل المنطق نرجع يا أخي نصدق الأصل صار الكلمة قولا مفرد إذا الحمد لله فهمنا في هذا الدرس الأول معنى الكلمة الكلمة هي القول المفرد استغفر الله ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين